إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى هي وصية الله للأولين والآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله ثم أما بعد وعدت أن تكون هذه الخطبة عن الإمام الكامل السيد الجليل الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه ويوافق هذا اليوم أنه من الأيام القريبة من مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه فاليوم هو التاسع من محرم وغدا هو العاشر من محرم اليوم الذي قتل فيه الحسين شهيدا مقربا عند رب العالمين ولذلك لا يجوز أن تختصر سيرة الحسين رضي الله عنه وأرضاه السيرة الطويلة العطرة التي دامت أكثر من 57 سنة تضحية وجهادا وفقها وعلما وزهدا وكرما وشجاعة لا يجوز أن تختصر في يوم واحد وهي حادثة الطف أو حادثة كربلاء وتنتهي سيرة الحسين رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجلاء في هذا اليوم إنما كانت سيرته عطرة طويلة فتعالوا معي نسبح في هذه السيرة العطرة سيرة نجل النبي صلى الله عليه وسلم سيرة سيد شباب الجنة سيرة المقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه الحسين كما قال الإمام الذهبي خاصة وأن سيرة الحسين قد شابها كثير من التزوير وكثير من التهويل وكثير من اللغط ولذا لا بد من الإنصاف إنصاف هذا الإمام الذي قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه قال الإمام الذهبي في سيرة الحسين في أول ترجمته قال هو الإمام الشريف الكامل صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانته من الدنيا محبوبه أبو عبد الله الحسين ابن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب قال الإمام أبو نعيم الأصبهاني في ترجمة الإمام الحسين أبو عبد الله الحسين ابن علي بن أبي طالب ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشبيهه أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أذنه حين ولد هو سيد شباب أهل الجنة خامس أهل الكساء ابن سيدة النساء أبوه الذائد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم عمه جعفر ذو الجناحين غدته أكف النبوة ونشأ في حجر الإسلام أرضعته ثدي الإسلام فهو الحسين أبو عبد الله ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي آل بيته أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي والحديث في مسلم وهذا من آخر الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم عنه وعن الحسن هما ريحانتي من الدنيا والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشمهم ويقبلهم ويجد الأنس بهم رضي الله عنهم وأرضاهم ولد السيد الجليل الحسين بن علي رضي الله عنه في العام الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان في يوم الجمعة وكان بعد أخيه الحسن بسنة وعشرة أشهر ولد بعد سنة وعشرة أشهر ولذا قيل أن الحسن أكبر من الحسين بسنتين في العام الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولد الإمام الجليل الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه أمه السيدة الجليلة سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالده علي بن أبي طالب وإخوته الأشقاء الحسن وكذلك من أبيه محمد بن الحنفية وزينب وأم كلثوم وله فضائل عدة كما ذكرها أهل العلم يكنى بأبي عبد الله ويكنى بالشهيد ويكنى بالصبط ويكنى بريحانة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الشريف المحبوب عند رسول الله كما ذكر ذلك الإمام الذهبي والإمام ابن كثير وغالب أئمة السنة يسمونه الإمام الكامل المبجل الجليل الشهيد رضي الله عنه وأرضاه تعالوا نتعرف على سيرة الحسين رضي الله عنه وأرضاه أما صفات خلقته رضي الله عنه، روى البخاري عن ابن عباس قال: كان الحسين أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخضب أن يصبغ لحيته يخضب لحيته بالوسم أو بالوسمة والليل، لأن كان فيه بعضا من الشيء. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: الحسن أشبه الناس وجها برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسين أشبه الناس جسدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن حجر أن من كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بشكله وأخلاقه من بني هاشم هم فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وإبراهيم الذي مات صغيرا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن والحسين أبناء علي، وجعفر بن أبي طالب وأبناء جعفر عبد الله وعون، وقثم ابن العباس بن عبد المطلب، ومسلم بن عقيل بن أبي طالب. هؤلاء كانوا أشبه الناس شكلا وجسدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا الإمام المبجل زاهدا في الدنيا، لم يكن كما يقول البعض أنه كان متعلق بهذه الدنيا أو بالحكم أو بغيره، لقد كان زاهدا. فقد كان يلبس الخز من الثياب وهي لباس الصوف، ولا يلبس أفخر الثياب كما كان بعض الصحابة يلبس، وإنما كان يلبس الخز أي البسيطة والرخيصة من الثياب رضي الله عنه وأرضاه. أما صفاته الخلقية أخلاقه، فقد كان مطيعا لأخيه الحسن، وقد كان الحسن أكبر منه طيلة حياته، ويسمي أخاه الحسن سيدي، فلا ينادي أخاه الأكبر إلا بسيدي رضي الله عنهم أجمعين. وقد كان عابدا زاهدا ورعا تقيا، كما ذكر عنه ابن كثير في البداية والنهاية أنه حج 25 حجة لله ماشيا على قدميه، وكانت النجائب والناس والخدم والعبيد يمشون بين يديه وهو لا يركب، ويتركهم يركبوا على النجائب وهو يمشي على قدميه. حج إلى بيت الله الحرام 25 حجة وهو على قدميه الشريفتين رضي الله عنه وأرضاه. أما فقهه وعلمه، فقد كان يعد من علماء الصحابة أي صغار الصحابة الذين بقوا، كعلم ابن عباس وكعلم عبد الله بن عمر وكعلم عبد الله بن الزبير، كان يعد عالما فقيها يرجع الناس إليه في الفتوى وفي الفقه مع إقلاله من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدلالة على فقهه، لما مات أخوه الحسن في المدينة قدمه الناس أن يصلي على الحسن، وقد جاء والي المدينة سعيد بن العاص وكان حاكما على المدينة، فرفض الحسين أن يصلي على أخيه الحسن وقدم سعيد بن العاص، وقال لولا أن في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يؤم الرجل في سلطانه، يعني لا يتقدم أحد في الصلاة إذا كان صاحب المكان موجود، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل في سلطانه ما قدمتك أبدا لتصلي على أخي، صلي يا سعيد على أخي الحسن. وهذا دليل على فقهه رضي الله عنه وأرضاه. أما عبادته فقد كان قواما لليل صواما للنهار، كما روى ابن أبي شيبة عن أم إسحاق بنت طلحة فاطمة بنت طلحة قالت: كان الحسن ابن علي يأخذ نصيبه من أول الليل، وكان الحسين يأخذ نصيبه من آخر الليل. اثنينهم، الحسن كان يقوم أول الليل والحسين كان يقوم آخر الليل، وهو أشد وأكثر تعبا لأنه قيام بعد نوم. وكان رضي الله عنه وأرضاه متواضعا يأكل مع الفقراء، فإذا انتهى وهم لا يعرفونه دعاهم إلى بيته فزادهم مكان الطعام الذي أكل عندهم وأكثر لهم من الخيرات، وهذا من تواضعه. روى ابن عساكر رحمه الله أن أعرابيا طرق الباب على الحسين ليلا، وكان الحسين يصلي بالليل، وهذا من شديد كرمه رضي الله عنه وأرضاه. فقد كان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أسخى الناس وأكرم الناس وأجود الناس، وكانت الناس إذا جاءت من البوادي يقصدون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو علشان يتبركون ويتمسحون فيهم، وإنما يقصدونهم ليعلموا أنهم أكرم الناس وأسخى الناس وأجود الناس وأحسن الناس، فكانوا يقصدون بيت الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فجاء أعرابي إلى الحسين فطرق بابه ليلا، وكان الحسين يصلي رضي الله عنه وأرضاه. فقال الأعرابي لخادم الباب: قل للحسين أن ثمة أعرابي قصدك، قد بدت عليه آثار الفاقة والحاجة. فسمع الكلام الحسين، بيوتهم صغيرة كل غرفة غرفتين، فسمع كلامه فعجل في صلاته، ثم خرج إليه ورحب به، فرأى أنه فقير محتاج، فقال لخادمه: كم بقي عندنا من المال؟ قال: يا سيدي 100 درهم، هذا اللي باقي عندنا في خزنتنا 100 درهم. أنت قلت لي ضعها في أهل بيتي، يعني 100 درهم أنت قلت لي خلها في أهل بيتي. قال: فخذها فادفعها لهذا الأعرابي لعل الله تعالى أن يغنينا. فسمع الأعرابي هذا الحوار وأن السيد الحسين لا يملك إلا هذا المال، فأخذ المال وقال شعرا سارت به الركبان: مطهرون نقيات جيوبهم، ترى الصلاة عليهم أينما ذكروا، وأنتم الأعلون عندكم علم الكتاب وما جاءت به السور، ومن لم يكن علويا حين تنسبه فما له في جميع الناس مفتخر. يعني أنتم الأطهار يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم أكرم الناس. هذا الحسين. أما الحسين طفلا فقد حنكه النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أن يكون له ولد، فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ولدا ذكرا، وكانت العرب لا ترى الأناث شيئا، المرأة ما تراها شيء، وإنما ترى الفخر في الرجال، فإن الرجل هو اللي يقاتل، الرجل هو اللي يتاجر، الرجل هو الذي يكسب، أما المرأة فما منها فائدة عند العرب. ولذلك إذا بشر الإنسان بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح أن يرزق بولد، فولد له القاسم ثم مات، ثم ولد له الطاهر ثم مات، فقالوا محمد الأبتر، أبتر يعني ما عنده ذكور، عنده بس إناث، فقال الله إن شانئك هو الأبتر، هذا اللي يسبك ويتطنز عليك هو الأبتر. ولذا لما رزق النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم فرح به فرحا شديدا، وخرج وبشر الناس قال: قد رزقت بولد أسميته على أبي إبراهيم. ولما مات إبراهيم بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله أتبكي؟ أنت النبي تبكي؟ قال: إن العين تدمع القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولذا أبدله النبي صلى أبدله الله تعالى بابني بنته الحسن والحسين. فأول ما ولد الحسن وكذا الحسين تلقفه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه يوم السابع وأماط الأذى عن رأسه، يعني حلق رأسه، وتصدق بقيمة شعره دراهم من فضة، وذبح له صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين أو أقرنين، وسماه صلى الله عليه وسلم الحسن، وسمى أخيه الحسين. فكان الحسن في طفولته والحسين لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا تعويض من الله عز وجل عما فقد النبي صلى الله عليه وسلم من أبنائه في حال وفاتهم. قدم الحسين والحسن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف مثل الموقف هذا يخطب في الناس الجمعة، ما يمكن أنا خطيب أنزل لواحد الآن، هذا أصل الخطبة. فقدم الحسن والحسين يمشيان، وفي رواية جاء الحسن وعليه ثوب أحمر عمره ما يتجاوز 3 سنوات، والحسين 3 والحسن 4، بينهما سنة أو سنتين. فجعل يمشي بثوبه ويتعثر ويطيح، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يشوفه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر والألوف تنظر، ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم صعد فوق معه على المنبر وجعل يشمه، ولذا قال هو ريحانتي، الريحان يشم، فجعل يشمه صلى الله عليه وسلم ويضمه، وقرأ قول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أي هو بضعة مني وجزء مني وأنا منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب على بغلته الشهباء، فيخلي الحسين خلفه والحسن أمامه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف أكثر ما كان يردف إلا الحسن والحسين، يأخذهم معه. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث من الأعجب الأحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة: أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ثم عرض له شيء فوقف صلى الله عليه وسلم، أو إنسان بصورة إنسان، قال يا حذيفة أما رأيت العارض الذي عرض لي قبله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال هذا ملك من الملائكة لم يهبط إلى الأرض قبل اليوم، أول مرة بحياته ينزل الأرض، لم يهبط إلى الأرض قبل اليوم، هذه الليلة استأذن ربه أن يأتي يبشرني، أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء الجنة، والحديث أخرجه أحمد والترمذي وهو صحيح. ملك مخصوص نزل من السماء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين، والحسن والحسين مات النبي أعمارهم، الحسن 6 سنوات والحسين 4 سنوات، مات النبي صلى الله عليه وسلم وأعمارهم ما تتجاوز 6 و8 على الأقل، على أكثر تقدير 6 و8 سنوات ما تتجاوز أعمارهم، وقد بشر بالجنة في حياتهم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، مثل هذا مخطط، عليه مرط مرحل من شعر أسود لون أسود، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي فأدخله تحته، دخل تحت البشت، ثم جاء الحسين فأدخله صلى الله عليه وسلم معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم معهم، ثم جاء علي فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم معه، ثم تلا قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا حديث عظيم يسمى بحديث الكساء، أي كساء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أدخل تحته آل بيته علي والحسن والحسين وفاطمة، وهؤلاء لهم مزية. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة قال أهل الكساء هم أهل الفضل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين كلهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لفاطمة وعلي والحسن والحسين خاصية ومزية أكثر من غيرهم، ولذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء رضي الله عنهم وأرضاهم. هما الحسن والحسين ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضمهم ويشمهم ويقبلهم أمام الناس، وفي ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بحضور الأقرع بن حابس وهو سيد من سادات العرب، فضم النبي صلى الله عليه وسلم حسينا ثم شمه ثم قبله، فقال الأقرع لي 10 من الولد يا رسول الله ما قبلت واحدا منهم، يعني ما حد سويت للي عملت أنت تضمه وتشمه. قال ما أفعل بك إذ نزع الله الرحمة من قلبك، هذه رحمة يضعها الله تعالى في قلوب العباد. وجاء في رواية أخرى أن عيين بن حصن الفزاري كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لسانه للحسين، وجعل الحسين يحاول أن يمسك بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب عيين بن حصن الفزاري وهو سيد من سادات العرب كيف بالنبي المبجل صلى الله عليه وسلم يعمل الحركات هذه، طلع لسانه والناس قاعدين، فنظر إلى ذلك فقال ما تفعل يا رسول الله؟ قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذه حادثتين، واحدة مع عيينة بن حصن واحدة مع الأقرع بن حابس، كلها بمحضر الحسن والحسين يلاعبهم النبي صلى الله عليه وسلم بحضور كبار سادة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يشتغل بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. خذوا قصة أغرب من ذلك، روى الإمام النسائي عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العشاء وهو حامل معه حسينا، طلع إلى الصلاة شايل الحسين معه، فدخل إلى المسجد فصلى في الناس صلى الله عليه وسلم وخلى الحسين، ثم سجد وأطال السجود صلى الله عليه وسلم. قال فاستنكر الناس ذلك، طول في سجود النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أنه حدث أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أوحي إليه وهو ساجد. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال إن ابني ارتحلني، يعني سواني مثل الراحلة ركب على ظهري، قال إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، ما بي أعجله حتى يقضي حاجته. خذ حديث أعجب من هذا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل، قال أبو هريرة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وحسين يلعب على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي قاعد على فراشه والحسين على صدره، قال فبال الحسين رضي الله عنه وأرضاه فجعلت أساريره تمشي، يعني خطوط تمشي على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرعنا نحمله، فقال لا تعجلوه، خلوا ابني يبول يأخذ راحته، فقال لا تعجلوه. ثم لما قضى حاجته الحسين رفعه، هذا حديث صحيح، رفعه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أجروا عليه ماء، فأجروا عليه ماء. ثم دخل الحسين يركض إلى بيت الصدقة، مكان مخزن للصدقة وفيه تمر، فأتى بتمرة فوضعها بفمه يريد أكلها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بلطف من فم الحسين وقال إنا لا تحل لنا الصدقة، هذه الصدقات أوساخ الناس، إنا آل بيت النبي لا تحل لنا الصدقة. ثم رفعها بلطف من فم الحسين، ما أراد أن يدخل جوفه درهم حرام ولا مال صدقة، لأنه جوف شريف كريم رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر وباقي الصحابة يحبونهم حبا شديدا، وقد كسى عمر رضي الله عنه لما جاءته الغنائم، كسى ووسع ملابس على أبناء الصحابة، ثم لم يجد كساء يناسب الحسن والحسين رضي الله عنهم، فأرسل بأموال إلى اليمن أن يأتوا بثوب انبجاني أو ثوب جديد حتى يكسي به حسنا وحسين. فلما وصل الثوب نادى الحسن والحسين ثم كساهما وقال الآن طابت نفسي، الآن طابت نفسي أن أعطيكم من أفضل الثياب. قال الذهبي رحمه الله وقد أجرى عمر للحسن والحسين كعطاء أبيهما 5000 درهم لقرابتهما من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمر كان يوزع معاشات على الصحابة، يعطي الصحابة، الصحابة الكبار 10 المبشرين في الجنة كل واحد يأخذ 5000 درهم، بعدهم أهل بدر أقل، بعدهم أهل الحديبية أقل، بعدهم أبناء الصحابة أقل، إلا الحسن والحسين كان يعطيهم كال10 المبشرين في الجنة، كل واحد يعطيه 5000. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأما أبو هريرة فقد كان يغسل قدم الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ويقول الحسين يا أبا هريرة، في فارق سن كبير ما بين أبو هريرة والحسين، حسين مات النبي عمره 6 سنوات، كان أبو هريرة يغسل قدمه، فكان الحسين يقول يا أبا هريرة أتفعل هذا وأنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال دعني يا أبا عبد الله، والله لو يعلم الناس منك ما أعلم لحملوك على الرقاب، الناس ما يعرفون فضلك كما أعلمه أنا مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام ابن عساكر. قال عمرو بن العاص حينما رأى الحسين مقبلا يطوف بالكعبة هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم، اليوم في وقت الحسين أحب رجل في الأرض إلى أهل السماء الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. أما علاقة الحسين ومعاوية فقد كانت علاقة حميمة، فقد كان معاوية بمنزلة الأب سنا ومكانة، وقد كان الحسن والحسين يفدون على معاوية، يعني يذهبون إليه في الشام فيكرمهم، وفي يوم من الأيام شوف عطاهم 5000، عمر كان يعطي الحسين 5000 بالسنة، هذا عطاء السنوي. لما قدم الحسن والحسين على معاوية وقد كان خليفة في الشام أعطاه معاوية 200,000 درهم، 200,000 مو 5000، أعطاه معاوية للحسن 200,000 وأعطى للحسين 200,000، قال خذها أبا عبد الله وأنا ابن هند، والله لا يعطيكم أحد قبلي ولا بعدي مثل عطائي، ما حد راح يعطيكم مثل العطاء، لا واحد قبلي ولا واحد بعدي يعطيكم مثل هذا العطاء. وهذا الحديث ذكره الإمام ابن كثير. ولما توفي الحسن كان الحسين له مكانة عند معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فكان يكرمه أحسن إكرام ويفد على معاوية رضي الله عنه وأرضاه. كان عبد الله بن عباس يأخذ لهم الركاب، يعني إذا أراد أن يركب على الفرس أو إذا أراد أن يركب على الناقة كان ابن عباس يهيئ لهم المكان أو يحط يده حتى يركبوا عليها، وابن عباس أكبر منهم، فكان يقول إن هذين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوليس من سعادتي أن أخذ بركابهما، مو من السعادة أني أخدمهم. وكان زيد يقول مرحبا بالحبيب ابن الحبيب، كان إذا رآهم قال مرحبا بالحبيب ابن الحبيب عن الحسين. وكان الحسين بطلا مجاهدا شارك في الغزوات رضي الله عنه وأرضاه، شارك في الغزو شمالا حتى وصل حدود أذربيجان مع الجيوش الغازية، وشارك في الغزو غربا حتى شمال أفريقيا، وشارك في معارك طبرية بقيادة سعيد بن العاص وعبد الله بن أبي السرح، وكان بصحبته عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس والحسن بن علي وخلق من الصحابة وابن عمر شاركوا مع الحسين. ومن العجائب أن الحسين شارك في فتح القسطنطينية في أيام معاوية، لأن معاوية جهز جيشا يريد فتح القسطنطينية، فكان من قيادات الجيش الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان أمير الجيش يزيد بن معاوية، هو أمير الجيش الذي غزا القسطنطينية، وقيادات الجيش الداخلية منهم الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. فقد قضى حياته 57 سنة وستة أشهر وعشرة أيام قضاها مجاهدا في سبيل الله، غزوا شرقا وغزوا غربا، إلى أن وافته المنية شهيدا مظلوما في مثل يوم غد يوم العاشر من محرم. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وأما من قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، أو أعان على قتله، أو رضي بقتله، أو فعله، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله تعالى منهم صرفا ولا عدلا. قال الإمام السمهودي نور الدين علي بن عبد الله، قال: اعلم وفقني الله وإياك أن ما أصيب به الحسين رضي الله عنه وأرضاه من الشهادة في يوم عاشوراء إنما كانت له كرامة من عند الله عز وجل، أكرمه الله تعالى بها ومزيد حظوة ورفعة درجة عند رب العالمين، وإلحاقا له بدرجات أهل بيته الطاهرين، وليهين الله من ظلمه واعتدى عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البلاء: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف له عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقتل الحسين، اللي هو مثل باكر، اللي الناس تتخذ هذا اليوم فقط للولولة والصياح، الأصل أنها تذكر سيرة هذا الرجل البطل رضي الله عنه وأرضاه ويترحم عليه أنه مات شهيدا. قال: وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. مجموع الفتاوى الجزء الرابع 487. ثم قال أيضا: والحسين رضي الله عنه وأرضاه أكرمه الله تعالى بالشهادة في هذا اليوم، وأهان الله تعالى بذلك من قتله أو أعان على قتله أو رضي بقتله، وله أسوة أي الحسين بمن سبقه من أهل الشهادة، فإنه وأخوه سيدا شباب أهل الجنة، وقد كان تربيا في عز الإسلام ولم ينالا من الهجرة، يعني ما ناولوا الفضل القديم وهو فضل الهجرة، والفضل لمن صبر أيام التعذيب بمكة. قال شيخ الإسلام: لم ينالا من الهجرة والجهاد والصبر على الأذى في الله ما ناله أهل البيت، فأكرمهم الله تعالى بالشهادة تكميلا لهذا الفضل العظيم الذي خص الله تعالى به أهل مكة وخص به أهل الشهادة. قال ابن كثير: فقال في ابتداء ترجمة الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه: هو السيد الشهيد الحسين بن علي السبط شهيد كربلاء ابن بنت رسول الله الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء وريحانته من الدنيا. المقصود أنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى أن توفي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض، لكنه كان صغيرا. ثم كان الصديق يكرمه ويعظمه، وكان عمر وعثمان وأصحاب الرأي يكرمونه ويعظمونه، وكان معهم في المغازي ومع علي رضي الله عنه في الجمل وصفين، وكان معظما موقرا. وقال بعد بيان سيرته رضي الله عنه: فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه هذا الذي وقع من قتله رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان من سادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي هي أفضل بناته. قد كان عابدا شجاعا سخيا، لا شك أن مقتله رضي الله عنه مصيبة عظيمة على المسلمين. يقول: فكل مسلم يحزنه ذلك، لكن لا يحسن بنا ما يفعله بعض الناس من إظهار الجزع والحزن الذي لعله قد يقترف بالبكاء أو التباكي أحيانا، وقد يكون مع لطم الخدود وشق الجيوب، وهذا منافي لما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما كيف قتل الحسين، فبعد قليل باختصار أشرح لكم كيف قتل الإمام المبجل الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين. وبعد، أما قصة مقتل الحسين فقد شابها لغط كثير وشابتها مبالغات كثيرة، فليست قصة مقتل الحسين واستشهاده رضي الله عنه وأرضاه بقصة عابرة لم تدون في تاريخنا. باختصار، قصة مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه: لما حضرت معاوية ابن يزيد الوفاة، معاوية ابن أبي سفيان الوفاة، قبل وفاته شعر أن الناس قد يضيع إذ لم يكن لهم إمام. معاوية حكم الناس 40 سنة، 20 سنة كان أمير، وضعه عمر ثم وضعه عثمان رضي الله عنهم أميرا على الشام، فضبط أمور الشام، ما في الشام مشاكل نهائيا، ليست كالعراق، واستقرت أمور الشام 20 سنة، معاوية حاكم على الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان، أخوه الكبير اسمه يزيد أخو معاوية، لما مات تولى أمر الشام معاوية ابن أبي سفيان، سيد من السادات معروف رضي الله عنه وأرضاه، له من الفضل ما له. وبعد ما صارت عام الجماعة الذي اتفق في سنة 40 أو 41، اتفق فيه الحسن ابن علي وهو الكبير، بعد ما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مات شهيدا في يوم 17 رمضان في صلاة الفجر، قد قتل علي بن أبي طالب وهو في صلاة الفجر، وتولى من بعده أمر العراق الحسن رضي الله عنه وأرضاه. فشاف الحسن أن أمر المسلمين متفرق، وأن أهل العراق يعني عندهم حرص على القتال مع أهل الشام، فلما رفض حاولوا يقتلوه، فبالفعل ضربوه، ولكن أتت الضربة برجل الحسن، فلما رأى ذلك اتفق مع معاوية أن يتنازل للخلاف، فجاء معاوية بجيشه واتفق معه الحسن بن علي رضي الله عنه. وقد كان الحسين رافض هالمبدأ هذا، لأنه كان يرى أنهم أحق بالخلافة، فرفض هذا المبدأ، لكنه وافق لرأي أخيه الحسن، فتنازل الحسن بن علي في الخلافة إلى معاوية وقال: أنت خليفة كل المسلمين، خذ الحكم، أنا لا أريد دماء تسيل. وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا عن الحسن سيدا، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. استقرت الأمور واستقر الأمر لمعاوية 20 سنة، بعد 20 سنة إضافية صار معاوية حاكم 40 سنة. لما حضرت معاوية الوفاة شعر أن الناس لو ترك الأمر دون ولي عهد أو حاكم لعلها ترجع الفوضى والقتال مرة ثانية، ولو جعل الحاكم من بعده الحسين بن علي أهل الشام ما راح يقبلون فيه، لأنهم صار لهم الآن 40 سنة مع بني أمية، فلن يقبلوا بالحسين وترجع مرة ثانية الثارات. فرأى أنه ينصب ابنه يزيد، خاصة أن يزيد كان متدربا على الحكم، كان مع أبوه 30 سنة داخل القصر وقاد جيش القسطنطينية وعلاقته جيدة، فأخذ البيع ليزيد في حياته وهو حي، قال بايعوا ليزيد، فبايع أكثر الناس أن يزيد هو الخليفة من بعد أبيه، نظرا لنسب أخواله، لأن أخوالهم من سادات العرب ولهم مكانة في القبائل، ونظرا لعلمه ونظرا لقبول الناس له، هذا اجتهاد من معاوية بغض النظر عن النتائج، وأن يزيد عنده خبرة والملك في الداخل ما راح يطلع من بعيد ولن تصير مشاكل، خاصة أن العراق بينهم وبينهم حرب، وعندك مصر من ناحية واليمن من ناحية وأذربيجان من ناحية، والمسلمون مفرقون في كل مكان وقد استقرت الأمور. أوصى ابنه يزيد قبل الوفاة، قال 3 أشخاص أكد عليهم، أكد على الحسين بن علي أن يبايعك بعدما أموت أنا، وأكد على عبد الله بن الزبير أن يبايعك بعد موتي، وأكد على عبد الله بن عمر، هذول أكبر 3 من الصحابة أحياء بعد عندما مات معاوية، كبار الصحابة. فبالفعل أول ما مات معاوية أعلن بالخلافة ليزيد أنه، فأرسل أهل المدينة والي المدينة عتبة بن غزوان أو غيره، خذ لي البيعة من عبد الله بن الزبير. قال لي عبد الله بن الزبير تبايع؟ قال أنا ما أقدر أبايع في بيتي، لازم أجي المسجد أمام الناس وأبايع بالخلافة ليزيد. أتوا إلى الحسين، قال تبايع؟ قال أتي إلى المسجد وأبايع أمام الناس. أتوا لعبد الله بن عمر، قال أنا أبايع، ما أريد خلاف بين المسلمين، أنا أبايع أن يزيد هو خليفة المسلمين. انتهى ابن عمر، عبد الله بن الزبير والحسين بن علي هربوا ليلا، خذوا عيالهم وأهلهم وخرجوا من المدينة، قال احنا ما نبايع، احنا نروح مكة. فمشوا إلى مكة واستقروا بمكة، فقام يزيد وعزل حاكم المدينة لأنه لم يأخذ الحكم أو لم يأخذ البيعة من الحسين. هذا باختصار القصة كلها كما يذكرها في السيرة الصحيحة الثابتة عندنا دون تزوير أو تلفيق أو زيادة أو نقص. وصل الحسين إلى المدينة واستقر في المدينة في مكة، هو مع خلق من الصحابة، منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كانوا في مكة، ومنهم عبد الله بن الزبير ومحمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب من المرأة الحنفية أي من بني حنيفة. بعد مدة جعل أهل العراق لما تولى يزيد يراسلون الحسين مع الحجاج، يقول تعال إلينا في العراق نحطك خليفة مكان أبوك علي بن أبي طالب، فنحن لم نبايع أبدا بالخلافة ليزيد، تعال عندنا حطك خليفة. ما صدقهم. وصلت الرسائل التي وصلت إلى الحسين 15,000 رسالة وصلت إليه، 15,000 رسالة من أمراء وأفخاذ وقبائل ووجهاء وصلت إلى الحسين، تعال إلينا نبايعك بالخلافة ونخليك خليفة وراك الجيش والعدد والمدد. ما صدق، أرسل مسلم بن عقيل بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب أكبر عيال أبو طالب، عقيل الكبير بعد ب10 سنين جعفر بن أبي طالب، بعد ب10 سنوات علي بن أبي طالب، فعقيل أكبر من علي ب20 سنة، ابنه مسلم كبير، مسلم بن عقيل بن أبي طالب، وكان رجلا حكيما من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له روح أنت هناك وتأكد لي من أهل الكوفة. بالفعل مشى مسلم بن عقيل ونزل في دار المختار بن عبيد الثقفي اللي هو صار حاكم العراق بعدين، نزل في داره وبالفعل تجمع الناس وتأكد بالفعل أن الناس يريدون الحسين لبيعته. بعد ذلك علم يزيد بهذه التقلبات فعزل، وكان يقال النعمان بن المنذر حاكم الكوفة، فعزل النعمان لأنه ما فعل شيء، ووضع عبيد الله بن زياد السفاك السفاح القاتل، حط عبيد الله بن زياد حاكم على الكوفة، قال خلص لي من مشكلة الحسين قبل أن يصل. فلما سمع المختار بن عبيد الثقفي خرج معه 4,000 واحد وحاصر قصر الكوفة وهجم على عبيد الله بن زياد، لكن عبيد الله بن زياد بالحيلة وبالرشوة وفي حتى قبيضة من أول دفع لهم، فتفرق الناس عن القصر، تفرق الناس عن قصر الكوفة وخلوا المختار بن عبيد الثقفي الحالة، وهرب المختار بن عبيد وظل مسلم بن عقيل لوحده، فألقي القبض على مسلم بن عقيل وأراد أن يقتله عبيد الله بن زياد، فجعل يبكي. قال وين أنتم من آل البيت ليش تبكون؟ قال أبكي على الحسين لأنه في الطريق إلى هنا، اسمح لي بس أكتب له رسالة أقول له يرجع. فما صدق عبيد الله بن زياد، قال بس خل أكتب رسالة. فكتب الرسالة وسمحوا له أن يرسل الرسالة، ثم دق رأسه عقيل بن مسلم، مسلم بن عقيل رضي الله عنه، وعلق على قصر الكوفة، علقوه على قصر الكوفة تنكيلا بمسلم بن عقيل. وخلال هذه الفترة خرج الحسين أراد أن يأتي، فمسكه عبد الله بن عباس وقد كان أكبر منه سنا، قال يا أبا عبد الله لا تخرج إلى أهل العراق، قد قتلوا أباك من قبل، أبوك ما قتل إلا الناس في العراق، لا تخرج. فقال إني أمشي إلى حتفي، أروح إلى أجلي. مسك محمد بن الحنفية أخوه أكبر منه أو أصغر منه، محمد بن الحنفية، وتعارك معه أمام الناس، قال والله لولا أن تكون رزية لطرحتك هنا، يعني أمسكك وأطرحك وأربطك لولا أن تكون رزية، يقولون أبناء علي يتصارعون، لكن ما أخذ كلامه. مسكه أبو هريرة ما سمع كلامه، مسكه عبد الله بن عمر ما سمع كلامه، مسكه أبو سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنك تموت شهيدا، لا تروح لهم ستقتل، قال إذن أروح لشهادتي. مسكته يقال أن أكثر الصحابة حتى بعض أمهات المؤمنين ممن بقي منهم نصحته، لكن أصر رضي الله عنه. فقام محمد بن الحنفية خذ عياله طلعهم، وشالوا بعض أولادهم، أولاد جعفر بن أبي طالب بعضهم عزلوهم، فأخذ أهل بيته 60 واحد من آل بيته، معه بنته سكينة بنت الحسين، وابنه علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وابنه عمر ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وبعض آل بيته 7 أولاد كانوا معه، وكل من معه. صار في الطريق، لما وصل إلى كربلاء وصلته الرسالة، لما وصل إلى كربلاء رضي الله عنه وصلته الرسالة أن ارجع فإن الناس قد غدروا بك، حتى أنه سأل رجل في الطريق قال كيف أهل العراق؟ قال قلوبهم معك وسيوفهم مع عدوك، قلوبهم معك يحبونك لكن سيوفهم مع الغال، سيوفهم مع عدوك. فلما وصل إلى هناك استقبله جيش عمر بن سعد بن أبي وقاص ابن عمه، عمر بن سعد بن أبي وقاص، وأراد أن يمنعه، فقال لعمر أعطوني 3 خيارات، إما أن أرجع إلى مكة، أو أروح أغزو في سبيل الله إلى أذربيجان، أو أروح إلى يزيد في الشام أتفاهم معه، لأن مكانة الحسين تساوي يزيد، يعني هذا خليفة وليس أذهب إلى العراق. فعمر بن سعد شاور عبيد الله بن زياد، فرفض عبيد الله بن زياد، قال تأتيني به مكبل تربطه وتأتي به عندي، هذا فاجر عبيد الله بن زياد، فرفض عمر بن سعد أن يقبل بهذا الكلام، فعزل عمر بن سعد. فصار عمر بن سعد بن أبي وقاص ومن معه في جيش الحسين، فأرسل رجلا آخر شمر بن ذي الجوشن، وكان فتاكا جبارا، معه 4000 مقاتل على 60 واحد، وكان هذا الجيش مجهز لأذربيجان بيروح، فقال اذهب إليه فأتني به، فذهب إليه فحاصروه، واستمر الحصار عليه وعلى آل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما صار جنح الليل قال القوم يريدوني، الناس يبوني أنا، من أراد منكم أن يذهب لأهله فليذهب، اللي معاه أحبابه. فتسلل الناس بالليل ممن أراد، قال الليل لكم جمل، يعني ساتر بالليل، اطلعوا بالليل. فخرج بعض الناس ولم يبقى إلا بناته وأهله معه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان يصلي في الجيش كله، كل الجيشين هو يصلي بهم إمام. ثم بعد ذلك شمر بن ذي الجوشن رأى أن القضية طالت، وأن الناس إذا بقي الحسين سيتعاطفون معه أكثر، فهجم الناس عليه فمنعوه من الماء، كان يستقي من الماء فمنعوه، فبدأوا يرموا عليه بالنبال، يرموا أهله، النساء والأطفال كانوا في الخيمة والشباب كانوا يقاتلوا. ثم هجم الجيش عليه باختصار دون كثير تفصيل، وكان مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، هجم الجيش عليه 4000 واحد على أقل من 30 واحد، والكثرة تغلب الشجاعة، فضرج أهل بيته والشباب الذين معه كلهم بالدماء، ولم ينجو من هذه المقتلة المجزرة العظيمة التي وقعت للسيد الشهيد الحسين بن علي أحد في ذلك اليوم، إلا النساء والأطفال وطفل واحد فقط هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، العقب الوحيد للحسين هو علي بن الحسين، يعني ذرية الحسين ومن ثم ذرية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى إلا ما نسل من ذرية الحسن أو ما نسل من ذرية الحسين رضي الله عنه، والحسين لم يبقى من أولاده إلا علي بن الحسين. ثم أتي برأسه، قطعوا رأسه وأتوا به إلى القصر إلى عبيد الله بن زياد، فوضع في طست لأن فيه دم بين يدي عبيد الله بن زياد، فجعل عبيد الله بن زياد يقول ما أحسنه ما أجمله، أبيد عصا حركة، فضربه أنس بن مالك وقد كان في الكوفة وقال أبعد يدك، فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الفم، وخر يدك عن فم الحسين رضي الله عنه وأرضاه. والصحيح أن رأسه لم يبعث إلى دمشق كما يقال، ثم بعد ذلك بعث رأسه إلى مصر فله أكثر من مزار، وإنما دفن رأسه، ويقال أنه بعدما بعث إلى دمشق أعيد مرة ثانية ليدفن مع الجسد. ولما بلغ يزيد ذلك أخذوا النساء والأطفال وأرسلوهم إلى دمشق عند يزيد في قصره، فبكى الناس هناك وأقام لهم مأتما وقال لم آمر بقتله، أنا ما أمرت أن يقتل، أنا قلت امنعوه قدر المستطاع، وحزن، لكن هذا الحزن لا يشفع له. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن يزيد قال لا نحبه ولا نسبه، ما نحبه لأنه ما عاقب قتلة الحسين، ولا نسبه لأن عنده غزوات وفتح وحافظ على العالم الإسلامي في فترة من الفترات، فأمره إلى الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كل من شارك أو رضي، يعني هذا كلام عام ما يريد أن يحدد، قال كل من شارك أو رضي بمقتل الحسين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طبعا الله انتقم من القتلة، اطمئن. ما مرت أيام حتى ثار المختار ابن عبيد الثقفي اللي كان مسلم بن عقيل مجتمع عنده، فمسك عبيد الله بن زياد وقتل وعلق رأسه في قصر الكوفة، وتتبع قتلة الحسين واحد واحد ثم قتلهم جميعا، قتل قتلة الحسين. ثم مرت الأيام فتغلب مصعب بن الزبير وصار حاكما على العراق فقتل المختار بن عبيد، وتتبع كل من كان من بقايا جيش أهل الكوفة ضد الحسين، وهكذا دارت الدوائر. فانتقم الله عز وجل ممن قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. هذا مختصر القصة. ونحن في النهاية نقول أن الحسين مات شهيدا عزيزا كريما على الله تعالى، درجة عالية أرادها الله تعالى له، قتل مظلوما بيد أهل العراق الذين في ذلك الزمان الذين دعوه. ولذلك اليوم كثير من الناس يقومون ببعض أعمال الضرب وجلد الذات لأنهم يشعرون أنهم هم الذين تسببوا في قتله، هم الذين غدروا به، هم الذين نادوه، ولذلك يضربون أنفسهم لأنهم يرون أن ذلك تكفيرا عن الذنب القديم الذي فعلوه في حق السيد الشهيد رضي الله عنه وأرضاه. وأما نحن فنعتقد أنه رفع عند الله في عليه وقد مات شهيدا، ومن قبله أخوه الحسن مات مسموما شهيدا، ومن قبله علي بن أبي طالب مات مقتولا شهيدا، ومن قبله عثمان بن عفان عمره 83 سنة نحروه في أيام التشريق مات شهيدا، ومن قبلهم عمر بن الخطاب مات شهيدا، ومن قبله حمزة رضي الله عنه بقر بطنه مات شهيدا، ومن قبله جعفر بن أبي طالب الطيار قطعت أكفه ويديه مات شهيدا. وهكذا كتب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الشهادة، فالرحمة والرضوان والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وأذكركم أن يوم العاشر من محرم اللي هو يوم عاشوراء غدا، قد وافق هذا اليوم يوم وفاة الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وقبل ذلك كان يوم نجاة موسى عليه الصلاة والسلام، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، جاء المدينة فلقي الناس يصوم هذا اليوم، اسمحوا لي على الإطالة لكن هذا للفائدة، جاء المدينة فوجد الناس يصومون هذا اليوم، فسأل لما تصوم اليهود؟ قالوا هذا يوم نجى الله به موسى من فرعون. ولما نقول نجى الله به موسى من فرعون يعني نهاية دولة، أنهى الله دولة الفراعنة بكل جيشها وقادتها، وابتدأ عهد جديد لبني إسرائيل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. يعني الله تعالى يجعل هؤلاء هم الأئمة ويجعلهم هم من يرث الأرض. فلذلك كان عاما جديدا وفتحا جديدا، فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. شكرا لله أن نجى بني إسرائيل 500,000 إنسان من القتل نحرا، أراد فرعون أن يقتلهم، وقضى على دولة بني وقضى على دولة الفراعنة. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه شكرا، قال نحن أحق بموسى منكم، فنحن نشكر الله فنصوم هذا اليوم. وقدر الله أن بعد أكثر من 60 سنة وافق ذلك وفاة السيد الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فهو يوم نشكر الله تعالى به، وفي نفس الوقت نحزن في هذا اليوم على وفاة السيد الشهيد رضي الله عنه وأرضاه. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى من أراد أن يصوم هذا اليوم محتسبا عند الله أن يكفر عنك سنة كاملة. من يصوم هذا اليوم نحتسب على الله أن يكفر لك سنة كاملة. أرشد من أراد صومه أن يصوم يوم قبله اللي هو اليوم يوم الجمعة، أو يصوم يوم بعده اللي هو يوم غدا، وقال لئن حييت من قابل لأصومن التاسع. وهذا كان في آخر سنة قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه السنة القادمة مات صلى الله عليه وسلم فلم يصم التاسع. فأرشد كل من أراد السنة أن يصوم يوم 9 و10، أو يصوم يوم 10 و11 تقربا إلى الله تعالى. ولا يجوز في مثل هذا اليوم كما ذكرت في الخطبة الماضية أن يتخذ للشحن الطائفي. ما يجوز هذا اليوم نتخذ يوم عاشوراء يوم سب أمهات المؤمنين، ولا يوم سب الصحابة، ولا يوم إثارة نعرات طائفية، ولا يوم غيره. ما يجوز هذا، لا يجوز أن يتخذ هذا اليوم يوم شتم ولا يوم سب، إنما تستذكر فضائل الحسين كما فعلنا في خطبتنا اليوم، وهذا جزء من ديننا. يعني بالمناسبة الحسين مو خاص لناس، احنا أولى الناس بالحسين رضي الله عنه، فهو منا ونحن منه، وحبنا له قربة. بل لا يكتمل إيمان مؤمن الذي لا يحب الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فالحسين مو خاص ماركة لناس دون ناس، هو لنا ولكل المسلمين ولكل من أحبه واتبع طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يتخذ هذا اليوم لا لنذور تنذر لغير الله، ولا لذبائح تذبح لغير الله، ولا لطعام ينذر ويهل به لغير الله، وإنما كل شيء يكون لله. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبائحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. هذا الذي أمرني الله سبحانه وتعالى به وأنا أول المسلمين. لذلك لا يجوز للإنسان في هذا اليوم لا أن ينذر لغير الله، ولا أن يذبح لغير الله، ولا أن يطعم لغير الله، ولا أن يشرب لغير الله، ولا أن يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستذكر أهل الفضل بالفضل. ونشكر الله تعالى لنجاة موسى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. وقنا يا رب الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اسقنا الغيث ابتغيت ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا غدقا صيبا طيبا تغسل به قلوب العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.